أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة تأملات في أدعية الأشهر الثلاثة، فقرات مختارة من دعاء الافتتاح. الفقرة ورد فيها الحمد لله الفاشي، يعني المنتشر، الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. ثم تبدأ فقرة اللهم إني أسألك قليلا من كثير. مر معنا أن دعاء الافتتاح هو دعاء الحمد لله عز وجل، باعتبار أنه يتألف من 18 فقرة، تبدأ كل منها بحمد الله سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، والفقرات 17 هي عبارة عن، تبدأ كل منها بالحمد لله. خلال فقرات الحمد هذه يصل الحمد إلى حمده عز وجل على كرمه، وتستمر مسيرة التحميد، يعني ما يأتي من فقرات الحمد لله عز وجل هو بنفس مستوى الأهمية على الأقل. ومن جملة ما يأتي من فقرات الحمد، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. إذن ما تزال الفقرات فقرات حمد لله عز وجل، لكن يلاحظ هنا أن الدعاء أمرنا أن نمرر الطلبات، اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ثم تأتي الطلبات بعد حمده عز وجل على كرمه، بمعنى أن حمد الله سبحانه وتعالى على كرمه جعل مسوغا موجها مناسبا أن يذكر الداعي طلباته. الأمر الآخر، يعني عندما تتحدث مع شخص وتمدحه وتصل إلى الحديث عن كرمه، يناسب أن تمرر هنا الطلبات. الأمر الآخر الذي نفهمه من تمرير الطلبات بهذا الشكل ومواصلة حمد الله، تحميد الله عز وجل بفقرات أيضا بالغة الأهمية، الأمر الذي ينبغي أن نقف عنده أن الطلبات ينبغي أن تكون الأمر الثانوي في الحديث مع الله عز وجل. الأمر الأول هو سبحانه وتعالى الوصول إليه، رضاه، حبه، القرب منه، الأمر الثاني هذه الطالبات التي تساعدنا على هذا الهدف، على هذه المهمة. يقول شاعر باللغة الفارسية ما معناه: يطلب العابد منك القصور، انظر إلى قصوره، يعني كم هو قاصر. الذي يصل إلى الله عز وجل ويطلب منه ما لا نجاهن ويعتبر هذا المطلب الأساس، ولابد أن يطلب من الله سبحانه وتعالى كل شيء، لكن المطلب الأساسي: إلهي أريدك، أريد رضاك، أريد حبك. من ذا الذي ذاق حلاوة حبك فرام منك بدلا؟ فإذا المسألة مش مسألة تجارة بالمفهوم الدنيوي، أنه أنا مثلا أمدح كرمك وأريد أن أطلب منك هذه الطلبات وخلص الدعاء. لا، الدعاء دعاء الافتتاح يعلمنا أن نذكر الطلبات أثناء تحميد الله عز وجل. فعندما وصلنا إلى الفقرة المتعلقة بالكرم: الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده، ناسب هنا أن نذكر الطلبات. لكن كيف جاءت الطلبات؟ كيف ذكرت؟ ذكرت بالتسلسل التالي: أولا حسن الطلب، وهو عندي كثير. حسن الطلب وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. الشخص الذي يريد أن يطلب من شخص أمرا معينا ينبغي أن يحسن الطلب. كيف يحسن الطلب؟ يعني عادة أي شخص منا يهتم بالطريقة التي يعرض فيها طلبه ليقنع الطرف الآخر. بالنسبة للدعاء لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعرف حاجتنا، لكن نحن مأمورون بالإلحاح بالدعاء لنقنع أنفسنا، لنصبح نحن مستحقين للإجابة، يعني نخرج من الموانع، نتخطى، نتجاوز الموانع التي تحول دون الاستجابة. الطلب ينبغي أن يكون حسنا، ينبغي أن يعرف الشخص كيف يطلب. أحد الأخوان المجاهدين من العراق كان يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: يعلمنا فنون حسن الطلب من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا من قبيل أنه المغفرة لي تسر نبيك، وعدم المغفرة بتسر الشيطان، وأنا أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. هذا في باب حسن الطلب، يعني ينبغي أن يعرف الإنسان كيف يطلب منه عز وجل. حسن الطلب هنا وهو عندي كثير: اللهم إني أسألك قليلا من كثير، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. ثانيا الاعتذار عن الجرأة في الطلب، بتوكيد أن سبب الجرأة هو عفوك. يأتي شخص إليك وقد أساء إليك كثيرا وهو يطلب منك أمرا، لكن يريد أن يقول لك: إن الإساءات السابقة مني أرجو أن تعتبرها أنه انتهت، تعذرني عليها، وأنت سامحتني المرة الأولى فجرأت عليك المرة الثانية، سامحت المرة الثانية وجرأت، اللهم إن عفوك عن ذنبي أطمعني، إلى قوله أطمعني عفوك عن ذنبي. فإذا تسلسل في تقديم الطلبات: أولا حسن الطلب، ثانيا الاعتذار عن الجرأة على الطلب بتوكيد أن سبب الجرأة هو العفو، ثالثا الاعتذار عن الاغترار السابق بالعفو والستر. يعني يفصل الداعي في الحديث مع الله عز وجل كيف أنه اتخذ ستر الله عز وجل عليه سببا وسيلة للتمرد عليه سبحانه وتعالى. يفصل في هذا الأمر لأنه يريد أن يعتذر عن الماضي ليتمم حسن الطلب. رابعا يعترف الداعي باللؤم، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، بعد أكثر من اللؤم. يعترف الداعي بالجهل الذي هو سبب اللؤم، فارحم عبدك الجاهل. بعدها التسلسل هذا يعيد الداعي تثبيت الطلب. تثبيت الطلب كيف؟ وعد عليه بفضل إحسانك، فارحم عبدك الجاهل، وعد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. هذا التسلسل جاء في فقرة الدعاء التي تبدأ باللهم إني أسألك قليلا من كثير، وقسم منها بالفقرة التي يأتي الحديث عنها، فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. هنا هذه الفقرة لاحظوا، اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع خمس خصائص تجعل طلبي في غاية الأهمية، حاجة بي إليه عظيمة، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. هنا يصبح الداعي في مقام كأنه يقال له، وما الذي جرأك على طلبي، على الطلب مني، وأنت الذي عصيت، أنت الذي ارتكبت الأمور الفلانية، المخالفات الفلانية. هو يبادر إلى الجواب، اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منه. أنا أعلم أني لا أستحق، لأني عصيتك وطلبت منك في السابق فأعطيتني، وتمردت عليك وعاودت الطلب فأعطيتني، وتكررت مني المعاصي، وأنا الآن صاحب الدواهي العظمى، أنا أمام الحاجة إلى مغفرتك، الحاجة إلى طلب العفو، وحاجتي إليه عظيمة، إلى آخر الخصوصيات. والذي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، الذي رزقتني من رحمتك بدل من ما لا أستوجبه منك، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك. إلى حد أنه واحد بيكون عاصي لشخص والشخص الآخر يغفر له، فبصير الشخص يتصرف معه وينسى كل إساءاته وكل تقصيراته معه، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك. هذا المرض الذي يضرب العمود الفقري للتدين، والغفلة عنه تكاد تكون مطبقة. مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. في هذه الفقرة محوران مركزيان، المحور الأول عفو الله وطمع العبد، هذا محور واحد، عفو الله وطمع العبد، يعني كيف يتعامل معنا عز وجل وكيف نتعامل معه. فصرت أدعوك آمنا، عفو الله عفوك عن ذنبي، اللهم إن عفوك عن ذنبي، إلى أطمعني فصرت أدعوك آمنا، هذا طمع العبد. إذن المحور الأول المركزي عفو الله وطمع العبد. المحور الثاني الإدلال على الله. الإدلال شو معناها؟ يعني بتدلل، بتغنج. رح يجي معنا أنه من جملة معاني الإدلال باللغة الغنج والانبساط، بيتدلل. اعتقاد العبد بأن له على الله حق. ومكثر كثر واحد مثلا بيقرأ له دعاءكم يعني بصير عنده توجه بصير يحس انه هلأ لازم يستجاب دعائه. بيكون عليه كم سنة قضى صلاة، عليه مشاكل، غيبة مدري قديش، بينساها كلها أصلا بصير يتصور انه له على الله عز وجل حق، محمل الله جميل، ما أنا أريد دعاءكم مال. من أخطر أسلحة الشيطان تفريغ التدين من محتواه باسم العمامة والتدين والروحانية والقدس. بصير واحدنا انه مجرد ما عمل معين ومعجب بنفسه هو بيعتبر حاله قصة ورواية. هي القصة والرواية اذا نام بصير يشوف منامات، خلاص هذا يعني وحي يوحى. طيب ما نحن باليقظة بنرتكب كبائر غيبة وامثالها، ليش بس ننام بصير مصير انبياء؟ ليش مش انه اضغاث احلام هذه؟ ليش مش نتيجة التفكير اكثر المنامات؟ ليش مش انه في شيطان بالروايات اسمه الرها يري المؤمن منامات ليحزنه بها؟ هي كلها بننساها وبنعتبر انه خلص يا منامات شو هذا نتيجة شو؟ نتيجة الإدلال على الله. طيب حول المحور الأول عفو الله وطمع العبد، هذا المحور بمعنى الاغترار بالله تعالى، اغترار يعني يغتر بكرمه، يغتر بعفوه، يغتر بستره. الاغترار مصطلح قرآني، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بعض علمائنا مثلا ورد هذا في روضة المتقين للمجلسي الأول، ولعله في الروايات أيضا وارد أنه الله عز وجل من لطفه وكرمه قال ما غرك بربك الكريم ليلقننا الجواب لنقول غرني كرمك، ما قال ما غرك بربك القهار، ما غرك بربك المنتقم، قال ما غرك بربك الكريم. العلامة المجلس الأول يتحدث عن هذه النقطة عندما يشرح فقرة اللهم لقني حجتي يوم ألقاك. كيف لقني حجتي؟ بقول كما لقننا في القرآن عندما قال ما غرك بربك الكريم، يريد أن يفتح الطريق أمامنا لنقول غرني كرمك. في تفسير نور الثقلين ورد حول الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي شيء غرك بخالقك وخدعك وسول لك الباطل حتى عصيته وخالفته. يضيف الحويزي في تفسير نور الثقلين وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما تلا هذه الآية ما غرك بربك الكريم قال غره جهله. لاحظوا بدعاء الافتتاح أنه الحديث عن الاغترار وآخر شيء فارحم عبدك الجاهل، فارحم عبدك الجاهل. يعني لازم نلاحظ أنه منطق أهل البيت سواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أهل البيت عليهم السلام، لأنه من معاني مصطلح أهل البيت أن يراد به النبي وآله صلى الله عليه وآله. فمنطقهم القرآن، لما نشوف أدعيتهم نفهمها بشكل دقيق بدنا نرجع للقرآن الكريم نشوف بالقرآن شو فيه ما يلتقي مع هذه الفقرات التي نكون بصددها. وقال أمير المؤمنين عليه السلام كم من مغرور بالستر عليه ومستدرج بالإحسان إليه. طيب فقرة اللهم إن عفوك عن ذنبي إلى أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، هي الفقرة تلتقي مع فقرة من دعاء السحر ورد فيها ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك. هذا بالنسبة للمحور الأول اللي هو عفو الله وطمع العبد. المحور الثاني المركزي الاغترار بكرمه عز وجل هو اغترار بستره سبحانه وتعالى. يعني بمعنى وغرني سترك المرخى علي، وغرني سترك المرخى علي، إلهي عصيتك فلم تفضحني، سترت علي فاتخذت سترك وسيلة للتمادي في طغيانك. إنه في لؤم أكثر من هيك، في بعد وتمرد أكثر من هيك، لكن من لي غيرك؟ والنتيجة لابد وأن أرجع إليك. الشهيد الأول من كبار علمائنا في كتاب المزار أورد صفحة 262 دعاء المنسوب إلى الإمام المهدي عجل تعالى فرجه، دعاء مسجد صعصعة، واللي موجود مفاتيح الجنان بعنوان دعاء مسجد صعصعة، موجود بمصادر متعددة، ينقل بسند الشهيد الأول، ذكر له سندا آخر مختلفا، ويبدو أنه السند في غاية الاعتبار. والآن محل الشاهد أن هذا الشخص الذي اعتقدوا وصرح الذين اللذان رأياه أنه الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف، دعا في مسجد السهل بأعمال، ثم خرج إلى مسجد صغير قرب مسجد السهل، في مسجد صعصع وفي مسجد زيد، ودعا بدعاء لأول إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك. محل الشاهد منه هي الفقرات: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل، أنا عارف أني عم بعصي الله عز وجل، ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانتني على ذلك شقوتي شقائي، وغرني سترك المرخى علي، فمن الآن من عذابك يستنقذني، أو فمن الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم، إن قطعت حبلك عني فيا سوءتاه غدا. فيا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، فمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط، ويلي كلما كبرت سني كبرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحيا من ربي. اللهم فبحق محمد وآل محمد اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. هذا حول الاغترار بستره عز وجل. إذا الإنسان ما انتبه أنه هو يعصي وأنه يغتر بالستر ويريد أن يتوب، يبقى في قلب موبقة الإدلال على الله، إدلال إدلال إدلال، يعني أكثر ما يمكن أن يبتلى به المتدينون أنه يشوفوا حالهم بالتدين، أنه يعني العجب بالتدين. واحد بيجي للتدين بده يبني نفسه بناء سليم أساسه التواضع والحفر في النفس بعيدا ليصل إلى العبودية، عبودية بالعجب بصير ينمي التفرع فيه، بعده أول دخوله شمع طوله صار فرخ فرعون، وبعد شوي بصير يزيد فرعني وانه صاحب كرامات هو وهيك وبيطلب من الله عز وجل شغله، عز وجل شغله بيقضي له اياها. هذا الإدلال مرض خطير يجب أن يعطى حقه من البحث والعناية. في اللغة معنى الإدلال مصدر، كاتبين هيك، الإدلال مصدر أدلة بمعنى وثق من وثق بمحبته فأفرط في التعامل معه. يعني واحد بيعيش الإدلال على شخص، متى؟ عندما يثق بمحبته. هالولد الصغير يثق بمحبة أمه بصير يدلل. أي واحد بيثق بمحبة الثاني بصير يدلل. من مخاطر العجب في التدين أنه بيخلي واحد يعتبر حاله أنه هو مهم، يعني هو حد الله. أما أنه هي جيران رسول الله وجيران أمه، مسألة طبيعية محسومة، وصار حد الله، صار في مقعد صدق عند مليك مقتدى. فساعتها يفرط لأنه وثق بمحبته، وما الثقة مش بمحل. يعني الله عز وجل بحبنا صح كثير، بس نحن نستحق هذه المحبة وعملنا بما يجب علينا، هذا أمر آخر. أيضا من معاني الإدلال في اللغة الغنج والانبساط. الغنج يعني بيتغنج، يعني بيتدلل. الفيض الكاشاني في شرح مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك يقول: الإدلال استعظام النفس وخصالها، يعني واستعظام خصالها صفاتها. واحد بيستعظم أنه هو مهم، ممكن يلتقى هيك حد بس لا، وفهم الأمور أول الناس اللي يعني الله يرحم الرحمن، الله يغفر لهم، الله يغفر لهم، والعياذ بالله. استعظام النفس وخصالها. هذا وين؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وين؟ ورؤية حقها، استعظام النفس ورؤية حقها عند الله تعالى أنه إلها حق. بيقول الفيض الكشاني: وفي الحديث إن المدل لا يصعد من عمله شيء. مدل شايف حاله معجب بتدينه، أصلا لا يصعد من عمله شيء، لا يجد شيئا في سجلاته يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا غير هول صعد إلهم عمل، لكن لأنهم كانوا إذا لاح لهم الحرام وثبوا عليه أحبط عملهم. المدل لا يصعد له عمل. أنه واحدنا بيتعب وبدي يعمل أعمال، وهلأ شهر رمضان، وهلأ مدري شو، بده ينتبه للعجب، لأنه هذا ينسف يمنع صعود الملائكة بالأعمال. العجب بده يتواضع واحد. أصلا إذا واحد بيعيش الإدلال، معقول يقدر يقرأ هذا الدعاء: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد أو ما بيعتقد أنه لئيم، وما بيعتقد أنه جاهل، فرح مع عبدك الجاهل. وقال هذه هيك، هذا عد الناس اللي يعني هن جهلة، نحن نقرأها هيك، نقرأها بلسان الإمام السجاد، لسان الإمام صاحب الزمان، تعرف رجل ينسب إله الدعاء فرحم عبدك الجاهل، يعني أنه هيك بدنا نقولها، بس لا يعتقد بأنه لئيم ولا يعتقد بأنه جاهل. ما هو قصة ورواية. طيب، الشيخ محمد تقي الآملي هذا لعله أكبر تلميذ عند السيد القاضي. السيد القاضي اللي أكد سماحة الإمام الخمانة إذا ما ظلوا أنه منهج ومنهج المجتهدين، يعني منهج الفقيه العارف، الفقيه العارف. سيد القاضي كان طلابه مجتهدين، وكان حريص جدا أنه يمشي هذا المنهج، منهج الفقيه العارف. الشيخ محمد تقي الآملي من كبار طلابه لعله أكبرهم، وكان يعبر عنه سيد القاضي مجتهد طهران. عنده شرح العروة الوثقى موجود ببرنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى في بتذكر 12 مجلد. الشيخ محمد تقي الآملي هو إذا سمعين بعض كرامات السيد القاضي هو اللي بيقول له للسيد القاضي بيقول له سيدنا بيقول اجتمعت عندي أسئلة. أولا شفت السيد القاضي بس يروح عود السلام بيطول كتير بكون أنا معه بتعب بقعد بعود بقوم بعود. بعدين سؤال تاني نمت فمددت تكرم رجلي باتجاه طلع فيه كتب فقالت بكرة بتسأل السيد انه مد الساقين تكرم الرجلين باتجاه الكتب إهانة للكتب والله لا كانوا بتعرفوا غرف صغيرة ووضعه انه هذا اللي يعني الوضع هيك. السؤال الثالث انه انا بروح على طهران والله لا بيقول ثاني يوم فت لعند السيد القاضي السلام عليكم وعليكم السلام قال لي بدون ما اسأله قال لي مد الرجلين باتجاه الكتب إهانة للكتب حرام وليش متروح على طهران. بيقول انا ذهلت تفاجأت قلت له سيدنا أسكو جامي دوني من اين علمت قال من وادي السلام عرفته من وقوفي من طول وقوفي في وادي السلام از وادي السلام فهمي ده انه منين عرفت سيدنا انه انا فكرت بدي اسألك هالاسئلة جاوبوا على السؤال الثالث انه ليش بتطول بوادي السلام فجاوبوا على السؤال الثالث بهالطريقة. هذا الشيخ محمد تقي الآملي صاحب كرامات ومجتهد كبير يقول والإدلال هو العجب مع توقع جزاء عليه مش مجرد العجب عجبه شايف انه محمد الله جميل هو إله يعني بده أجرته بده مقابل هذا. فاستعظام النفس بالنعمة عجب وهو مع توقع الجزاء عليه إدلال. طيب العلاقة بين العجب والتكبر شو بيقول؟ والتكبر هو العجب مع ملاحظة ترفعه على الغير هذا التكبر ويلزمه ملاحظة المتكبر عليه. أيمتى بصير العجب تكبر؟ لما بصير أنه معجب بالنسبة بحاله بالنسبة لكذا يعني يتكبر على الشخص الآخر ومع قطع النظر عن الغير لا يحصل التكبر بخلاف العجب. إذا ما لاحظ العجب أنه هو بنفسه معجب التكبر عم يتكبر على حدا. الإدلال هو عجب مع توقع جزاء وأجرة. طيب خلينا نوقف هون عند بعض الروايات. هذا المحور الذي ينبغي أن يكون مد نظر القلب في العمر كله على طول. واحدنا بده يتفحص زوايا قلبه أنه العجب وين صار كيف شكله شاله استأصله عم بيزيد ولا كيف عطول. لأنه إذا مفترض يكون حريص الشخص منا على صعود عمله على ملأ صحائفه فينبغي أن يبحث عن المانع الذي يمنع من صعود العمل ليزيله. الروايات موجودة بالكافي لكن أنا نقلتها عن الفيض الكاشاني في الوافي كما نقلها عن الكافي. الرواية الأولى أنه بيجي شخص لعابد بيقول له كيف صلاتك؟ بيقول له مثلي يسأل عن صلاته؟ الله يسامحك أنا صار لي قديش بصلي تسألني عن صلاتي شو هالحكي هذا؟ أعرف حالك مع مين عم تحكي؟ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أتى عالم عابدا فقال له كيف صلاتك؟ فقال مثلي يسأل عن صلاته وأنا أعبد الله تعالى منذ كذا وكذا. قال فكيف بكاؤك؟ قال أبكي حتى تجري دموعي. فقال له العالم الإمام الصادق عليه السلام عم بيقول فإن ضحكك وأنت خائف خير من بكائك وأنت مدل إن المدل لا يصعد من عمله شيء. هذا الحديث اللي أشار إليه فيض الكاشاني المدل لا يصعد من عمله شيء. إذا كنت عم تضحك وخايف أحسن ما أنت عم تبكي ومعجب. الرواية الثانية: دخل رجلان، واحد فاسق تكرمه، واحد عابد، دخلوا على المسجد، فخرج العابد العابد فاسقا والفاسق صديقا. أنه مثلا هذا فات على المسجد بيقول لك أنا جو تكرم، هذا الفاسق بيقول جوي جو بارات وقديش أنا ومعاصي وإلى آخره، أنا جاي عبيت الله، يا ربي منيح اللي ما بتنزل علي شي صاعقة، دخيلك يا ربي. هذا الحفر في عمق العمق عم بيخلي التوبة ترتفع ترتفع ترتفع، بيوصل الإنسان لمرحلة يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللي ما في منها بكل قوانين الدنيا، في منها معه بس عز وجل. أضاك العابد فات على المسجد بات الله بيتنا، ما فيش زاوية إلا أنا مصلي فيها، وشو ما طلبت منه بيعطيني شي في حاله ومكفر. فقد ما بيزيد الكردي بيطلع فاسق، يخسر كل شيء. الرواية عن أحدهما عليهما السلام، يعني الصادقين الباقرين، هي موجودة بسيرة الصادقين إمام الباقر والصادق سلام الله عليهما، أنه في بعض أصحابهم كانوا مع اثنين وبيقولوا عن يعني فلان عنه بيقول، فعلماء بيجي بيقولوا عن أحدهما، ومعتبر السند لأنه بيكون الراوي يعني موثق. دخل رجلان المسجد، أحدهما عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق. لاحظوا ما عندنا تدين هيك إنه خلاص أنا صرت شيخ يعني متدين، ما في. إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. العمل 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 العمل، كيف مثلا رسام عم يرسم صورة، كل حركة الإنسان هو بيرسم حاضره ومستقبله ودنياه وآخرته بأعماله بنواياه، بعض المرات بينه وبين نفسه عم يفكر بشغلة فيها تكبر فيها، وبيكون عم يعصي، فإنه آثم قلبه. طيب، وذلك أنه ليش هذا التغير؟ يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته، يدل بها، فتكون فكرته في ذلك، وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه، ويستغفر الله تعالى لما صنع من الذنوب. فبيطلع الفاسق صديق صديق، والعابد بيطلع فاسق. طيب، الرواية الثالثة، الراوي يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، بيعمل العمل وبيكون فزعان، بيطلب من الله يغفر له، بعد ما عمله بيستأنس، شوف انه هو ان شاء الله يكون ان شاء الله انقبل، هيئة انه مشي الحال. الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق، ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به، فقال هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه. ألا علماءنا بيبحثوا المسألة أنه إذا واحد عمل العمل بداعي العجب ما بينقبل، بس إذا عمل العمل بإخلاص وبعدين تداخله العجب، يعني بده شوي هيك يعني بمرؤولنا ياها شوي، على أساس أنه في شيء بشري بده يشعر أنه بس خلي يوجه مسألة باتجاه الشكر لله على توفيقه لهذا العمل، مش باتجاه العجب بنفسه. طيب، الرواية اللي بعدها بتحدثنا عن لقاء بين النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام وبين إبليس، نبي موسى بيسأله أنه متى تتمكن من ابن آدم، متى تستحوذ عليه؟ يقول له إذا أعجب بنفسي. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما موسى عليه السلام جالس إذ أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان. البرنس قلنسوي طويل، أبوعة طويل، هذا معروف به الشكل المخروطي. فلما دنا من موسى خلع البرنس وقام إلى موسى عليه السلام فسلم عليه، فقال له موسى عليه السلام: من أنت؟ فقال: أنا إبليس. قال: أنت فلا قرب الله دارك، هذا أنت فلا قرب الله دارك. قال: إني إنما جئت لأسلم عليك لمكانك من الله تعالى. فقال له موسى: فما هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم. فقال له موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. فقال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. طيب، فإذا كان ما في حدا إلا بعين أمه غزال، في مشكلة حقيقية، مش إنه هي المسألة مش هيك يعني، لا عم نحكي فيها. هذا الأمر يجب أن يكون همنا الدائم، أنه يا قلب أعقل، أنت عبد لله، أنت مخلوق، لست إلها. في الصلاة واحدنا بيقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. من اللي أني قوة حتى أقوم؟ من اللي أني إمكانات وقدرات؟ الله عز وجل أنعم علي، وبدل أن أستعمل نعمه في موردها عم بستعمل هالنعم في المعاصي، وبعض المرات بستعملها بقراءة دعاء بعمل بشي. فإذا بشوف حالي على هالأساس وبنسى كل الأخطاء التانية وبنسى الله عز وجل اللي أعطاني وأقدرني على هذا العمل الصالح، العجب بالنفس لا يتناسب مع التوحيد أبدا، لا يجتمع مع التوحيد، لأنه التوحيد توحيد، والعجب بدل أنه في إثنينية، في شرك. رأيت من اتخذ، شو أصل أصل أن يتخذ الإنسان إلهه هواه؟ شو هو؟ هو العجب، أن يهوى، يهوى. ولكثرة السير في هوى الهوى يصل إلى مرحلة أنه يعبد هوى. رأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. الرواية الخامس خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا أن الله عز وجل أوحى إلى النبي داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. انتبهوا، المعادلة كتير حساسة. بشر المذنبين، لأن المذنب يشعر بالتقصير، بصير يدعي: يا ربي دخيلك غفر لي، يا ربي أنا عصيت، غرني سترك المرخى علي. بينما الصديقين بيتعرضوا للعجب، للغرور، فلذلك بدهم إنذار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب. بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. إنه مثلا والله في الخلافات العائلية الزوج متفرعين وبيفرض على زوجته أمور معينة وقناعات، وبيدافع وبيحكي وبيعمل مشكلة، صار خلاف مع، هلأ بيدافع هيك، يوم القيامة عندما تطرح المسألة شو يستطيع أن يدافع. إذا نصبه الله عز وجل الحساب وبده يحاسبه على كل شغلاته اللي اشتغلها ببيته من لما تأسست هالأسرة إلى أن توفي، قادر يدافع؟ والله بيهلك. أي شخص ينصب للحساب. لذلك من أهم الأدعية أن يجعلنا الله عز وجل أن يمن علينا بيعفينا من الحساب، يعفينا من الحساب، من الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، الذين يكونون في رضوان الله عز وجل حتى يفرغ من الحساب، ما بيتحاسبوا. من جملتهم الذين يعملون لله سرا، سرا يدخلون الجنة، بيجي رضوان خازن الجنان بيشوف ناس موجودين بالجنة، من أنتم وهل حسبتم؟ فيقولون إليك عنا نحن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا. أصلا بغير حساب، بغير حساب، بغير دش في عنا بالقرآن بغير حساب، أنه ممكن يعفى الإنسان من الحساب. هلأ مش عنا بمدارس، بعض المدارس بيعفوا طالب من الامتحان لأنه علاماته منيحة؟ طيب إذن في عنا إعفاء من الحساب. الحساب خطير صعب، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلاك. هذا لا يجتمع مع العجب، يعني تحضير النفس لهذا المستوى لا يجتمع مع العجب. الفقرة اللي بعد هذه، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. أصلا باب للتفكير الدائم، إذا واحد بده يصير بتعبيرنا بني آدمين، بده يصير بشر، بده يصير إنسان، يفكر أنه كم يتحمل هو من غيره ما يصدر منه مع الله سبحانه وتعالى. قديش الله عز وجل اللي بيتحمل منا وبيصبر علينا، وقديش نحن بنصبر على بعض. يعني إذا واحد تمرد علينا خمس مرات، لوين بنوصل نحن؟ مستحيل، هذا أصلا ما في مجال للتفاهم معه. أصلا هذا جنس الدين ما عنده إلى آخره، نخرجه من الإنسانية. طيب نحن منتمرد على الله عز وجل مرارا وتكرارا باليوم، وكبائر موبقة من قبيل مثلا الاعتداء على كرامة شخص المؤمن، شخص مؤمن، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، رواية معتبرة، المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، يومي واحد بهم مرت المؤمن مرارا وتكرارا، المرأة بتهين جارتها، الأولاد إلى آخره، هذه كلها موبقات، مش شغلة صغيرة. طيب مع ذلك يعفو عنا سبحانه وتعالى، فنحن كيف نتعامل معه وكيف بيتعامل معنا؟ هالفقرة تلتقي مع ما جاء في دعاء السحر، فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني، اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيه. حقا لولا وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه السلام ليتوسل بهم الأنبياء والأولياء والبشر والأئمة، ما هي نتيجة أعمال الناس على وجه الأرض؟ يعني اللهم إنه لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من عقابك إلا رحمتك. رحمته النبي صلى الله عليه وآله رحمة الله تعالى العالمين، وابتغوا إليه الوسيلة، فنحن وسيلته في خلق بتقول الزهراء سلام الله عليها. لولا توسل بهم لكان الذين يمكن أن ينجوا إما يعني صفر، أو أنه يعني حول الصفر بالنتيجة. والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وأموات الحاضرين والسامعين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.